إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فانتهينا إلى الآية الثامنة بحسب ترتيب الإمام ابن العربي من آيات سورة آل عمران في كتابه أحكام القرآن، وهي الآية الحادية والستون من هذه السورة الكريمة. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
نعم، إيش رأيك نقرأ كلامه؟ فيها مسألتان. إيوه.
قال المصنف رحمه الله: المسألة الأولى في سبب نزولها. روى المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ناظر أهل نجران حتى ظهر عليهم بالدليل والحجة، فأبوا الانقياد والإسلام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فدعا حينئذ فاطمة والحسن والحسين، ثم دعا النصارى إلى المباهلة.
نعم، هذه الآية فيها مشروعية المباهلة عند العناد، يعني بعد ما يظهر الدليل وتظهر ومع ذلك يرفض، فإنه لا مانع من أن يدعو الإنسان إلى المباهلة. والمباهلة أمرها خطير، يعني يحلف بالله أنه على حق وأن كلام خصمه على باطل، والآخر يحلف بالله أن كلامه حق وأن كلام خصمه على باطل، فيتحالف ويتباهل يعني بالحلف بالله سبحانه وتعالى. وذكر ابن حجر رحمه الله أن هناك من تباهل فلم تمضي عليه يوم وليلة إلا وأصيب، لأنه كان يباهل كاذبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات لما عاند وفد نجران في التصديق برسالته وبما جاء به، قالوا تعالوا نتباهل، أنا أدعو أبنائي ونسائي وأنتم تدعوا أبناءكم ونساءكم، ونتباهل من على الحق ومن على الباطل. فبالمباهلة يظهر أن الذي يكذب سيصيبه كذا وكذا، فامتنعوا عن هذه المباهلة. فهذه الآيات تشير إلى هذا الأمر. نعم.
المسألة الثانية: هذا يدل على أن الحسن والحسين أبناه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتعلق بهذا من قال أن الابن من البنت يدخل في الوصية والحبس، ويأتي ذلك في موضعه إن شاء الله، وليس فيها حجة، فإنه يقال أن الإطلاق مجاز وبيانه هنا.
نعم، ستأتي إن شاء الله هذه المسألة، وهي أن الأبناء من البطون ليسوا أبناء في الحقيقة من الصليبة. فلو أن إنسانا أوقف وقفا وقال هذا الوقف وقف على أبنائي، فلا يدخل فيه أولاد البنات، إنما هو خاص بأبناء الذكور من هذا الرجل. طيب، قالوا هذه الآية فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وإنما دعا الحسن والحسين وهما ابنته فاطمة، فهم من البطون. وجاء في الحديث إن ابني هذا سيدا، فقول هذا يدل على أن أبناء البطون يدخلون في الوقف، يدخلون في الوقف. رد عليهم أهل الإسلام أو أهل العلم بأن هؤلاء أبناء من بنته فاطمة، ولكن ليس حكمهم كالأبناء الذين يذكرون في الوقف. هو الحبس معناه الوقف، لأن تعريف الوقف قال حبس الأصل وتسبيل الثمرة، حبس الأصل وتسبيل الثمرة، فمراده بالحبس يعني الوقف. ولذلك حتى الأبناء من الرضاعة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لا يدخلون في الوقف، لا يدخلون في الوقف إلا إذا نص عليهم، إلا إذا نص عليهم. وكذا أبناء البطون لا يدخلون في الأبناء إلا إذا نص عليهم، قال أبناء أبنائي وأبناء بناتي، عندها يدخلون وإلا لا يدخلون. واضح، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه المسألة. هذه الآية قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني صيغة المباهلة نحلف بالله أن إنا لصادقين ولعنة الله علينا وعلى الكاذبين إذا كنا كاذبين، وهم يحلفون بنفس الطريقة، ولعنة الله على الكاذبين أن أننا على حق وأن كلامنا الصواب، ولعنة الله على الكاذبين، ما يحتاج يقول علينا، خلاص يقول لعنة الله على الكاذبين، أنا كلامي حق ولعنة الله على الكاذبين، هذه المباهلة. ويلاحظ أن الآية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وكأن المسألة تأخذ بعدا آخر بعد ثبوت العلم، يعني ثبوت الأدلة والحجج على صدق دعوة. ولذلك أهل العلم رحمهم الله يفرقون بين صاحب البدعة وبين المبتدع. يقول صاحب البدعة من قال البدعة أو فعل البدعة ولم تقم عليه الحجة، والمبتدع صاحب الهوى من قامت عليه الحجة وأصر على بدعته وضلاله، وأصر على بدعته وضلاله. الأول يعامل معاملة عموم المسلمين، فقد يناصح في هذا الأمر ويطلب منه أن يجلس مع العلماء أو يحاججه من يبين له هذا الأمر. أما الثاني فهو صاحب هوى تقوم لديه الحجة وتظهر له البينات ويقوم لديه العلم، ومع ذلك يكابر ويعاند. فهؤلاء أصحاب الأهواء وأهل البدع الذين يحذر منهم، نقول فلان هذا مبتدع ضال أقام العلماء عليه الحجة وتكلم معه فيها، ومع ذلك هو يصر على ما عليه من الباطل، فهذا غير هذا. نعم، الذي بعده الآية التاسعة بحسب ترتيب ابن العربي رحمه الله، وهي الآية 75 من سورة آل عمران. نعم،
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
نعم، هذه الآية فيها مسائل، أنا أتكلم على شيء منها ثم نقرأ كلام الشيخ لأنه كلامه مختصر. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، إيش يفيدكم هذا؟ هم أهل الكتاب، حكم الله بكفرهم ومع ذلك لا يطلق حكما مجملا فيهم، إنما يفصل. فمن باب أولى في حال أهل الإسلام، من باب أولى في حال الشخص الواحد، واضح؟ نقرأ الآن كلام الشيخ.
قال رحمه الله فيها 11 مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها، قيل نزلت في نصارى نجران، وقال ابن جريج نزلت في قوم من اليهود بايعهم جماعة من العرب، فلما أسلموا قال لهم اليهود تركتم دينكم فليس لكم عندنا حق. المسألة الثانية، الدينار 24 قيراط، والقيراط 3 حبات من شعير، والقنطار 4 أرباع، والربع 30 رطلا، والرطل 12 أوقية، والأوقية 16 درهم، والدرهم 36 حبة من شعير. وقد بينا ذلك مشروحا في مسائل الفقه.
طبعا هذه البكاييل والموازين هكذا كانوا يقدرونها بحبات الشعير، يقدرونها بحبات الشعير. أما اليوم التقدير الشائع بالجرام، اليوم التقدير الشائع بالجرام، فهم يقولون مثلا نصاب الزكاة 20 مثقالا، يعني 20 دينارا، والدينار الدينار الواحد 4.5 جرام، وقيل وربع من الذهب على قولين الجرام الدينار. فيصير لما تبغى تعرف نصاب الذهب تضرب 4.5 في 20 يطلع لك 90، صح ولا لا؟ أو تضربها في 4.25 في 20 يطلع لك 85. فنصاب الذهب داير بين 85 جرام وتسعين جرام، وأكثر أهل العلم على أنه 90 غراما، على أنه 90 غراما. هذا إيش؟ نصاب الذهب. طيب يقول لك والدينار 10 دراهم، ويأتي في بعض البلاد أن الدينار 12 درهم. لما يقولوا دينار فيعنون من الذهب، ولما يقولوا درهم يعنون من الفضة، ثم يتكلمون في هذه الأوزان بكلام يطول. المهم أن الله عز وجل في الآية الكريمة ذكر منهم من إن تأمره بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمره بدينار لا يؤديه إليك. قنطار شيء كبير أكثر من الدينار، فمن أمانته أنك إذا أتمنته عليه وجئت تسترده يرده لك. ومنهم بالدينار وهو أقل من القنطار، إذا تأتمنه عليه لا يرده عليك لضياع أمانته. فهم قوم منهم من يضيع الأمانة ومنهم من يحفظ الأمانة. نقرأ
المسألة الثالثة، فائدتها النهي عن ائتمانهم على مال. وقال شيخنا أبو عبد الله العربي: فائدتها أن لا يؤتمن على دين، يدل عليه ما بعده من قوله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. فأراد أن لا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والإنجيل. قال القاضي: والصحيح عندي أنها في المال نص وفي الدين سنة. فأفادت المعنيين بهذين الوجهين.
إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: ما فائدة ذكر هذا الأمر في أهل الكتاب هؤلاء في اليهود، منهم من تأمنه بقنطار ومنهم من تأمنه بدينار، ما الفائدة؟ قيل الفائدة بذلك الإشارة أنهم لا يؤمنون على الدين كما لا يؤمنون على الدنيا، لأن المال أساس الحياة الدنيا. فإذا كانوا لا يؤتمنون على الأموال لا يؤتمنون على الأديان، فهم في نقلهم في دينهم تحريف وكذب وافتراء، لا ينقلون دينهم كما هو. كتابهم التوراة حرفوا فيه وبدلوا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن من يزني وأراد أن يحكم بينهم بالتوراة قال: أحضر التوراة. فأحضر التوراة ووضع الحبر الذي يقرأ أو عالمهم وضع إصبعه على آية الرجم في التوراة، وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فأمر أن يقرأ ما تحت الإصبع وإذا فيه حكم الرجم. فهم يكتمون العلم ويكتمون الحق. الله أخبر عنهم أنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وإن فريقا منهم ليلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من عند الله وما هو من عند الله. هم هكذا قوم بهت، كما قال ابن سلام، كما قال عبد الله ابن سلام، قوم بهت يقولون الكلام الآن، فإذا بدأ لهم في نفس المجلس يقولون عكسه، كما حصل في قصة عبد الله بن سلام لما أعلن إسلامه في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. دعاهم قال: كيف عبد الله بن سلام عندكم؟ قالوا: سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: أما إنه سيئنا، وذكره بالسوء وبالشر في نفس المجلس. في نفس المجلس بوجوه على قولنا هنا نقول بوجوه سطيحة ما همهم، قالوا الكلام وقالوا خف. فمعنى الآية يصير إذا كنا لا نأمنهم على الدنيا فلا تأمنوهم على الدين، في نقل الدين لا تأمنوهم على نقل الدين، خلاص. هذا المعنى الأول. الشيخ قال أنا أقول الآية نص في أنهم لا يؤمنون على الدنيا، ومن السنة نأخذ أنهم لا يؤمنون على الدين. نقول نحن كلامه مستقيم، ولا مانع أن نستدل بالآية على الأمرين بهذا القياس، لا مانع أن يكون في الآية دلالة على كما أن أهل السنة والجماعة استدلوا بصورة عكسية، قالوا في أبي بكر الصديق إذا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا وجعلك إماما بعده تصلي بالناس أفلا نرضاك، بالعكس هذا قياس عكس القياس اللي في الآية. نعم.
المسألة الرابعة في قوله تعالى من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا يدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس، وقد بيناه في أصول الفقه، والصحيح أنه قياس جلي وهو أعلى مرتبة وهناك تجدونه.
طبعا القياس أنواع. القياس في عند الأصوليين إعطاء حكم أصل لفرع بجامع العلة بينهما، بجامع العلة بينهما. يعني تأتيك مسألة تقول أنا أقيس عليها كذا وكذا لما جاء في النص كذا وكذا، مثلا الخمر حرام، ما علة تحريم الخمر؟ أنها تخامر العقل، يعني تغطيه، خلاص. أو كما قال بعض الفقهاء أنها تعطي شعور بنشوة وطرب، تعطي شعور بنشوة وطرب، يعني إذهاب العقل بنشوة وطرب، قال هذا الخمر. طيب ما حكم الحشيشة؟ شوف الحشيشة ليست شراب إنما تدخين، ما أدري هل تؤكل ما تؤكل، ها؟ تشم وتدخن، هذه الحشيشة. طيب إيش حكمها؟ قالوا حكمها حكم الخمر. لما؟ قالوا لأنها تذهب العقل بنشوة وطرب. طيب ما حكم المخدر وقت العملية؟ يذهب العقل، قالوا ليس حكمه حكم الخمر. لما؟ قالوا لأنه صح يذهب العقل لكن لا نشوة فيه ولا طرب، عشان لا واحد يقول لك يا أستاذ إيش حكم أنا أسوي عملية وحطوا لي إبرة مخدر وأغيب عن الوعي، خلاص ذهب عقلي والإحساس وكذا، فما حكمها؟ فأقول ليست مصحوبة بنشوة ولا طرب. الله يسلمنا وإياكم، أخبرني بعض من دخل عملية وخرج قال المخدر حق العملية بعد ما تصحى تحس كأنه واحد ضربك على رأسك وتشعر بألم، ما في لا نشوة ولا طرب، ما في لا نشوة ولا طرب. فالضابط إذهاب العقل بنشوة وطرب. الحشيشة فيها هذا، الحشيشة فيها هذا الفعل. طب الحبوب نفس القضية، تذهب العقل بنشوة وطرب. القات، قالوا لي القات أنواع، فيه أنواع تذهب العقل بنشوة وطرب، فيه أنواع تجعل الإنسان يختل، ما في نشوة بس خلل، يحصل عنده خلل. أخبرني أحد الدكاترة، نقل لي عن أحد الدكاترة من قسم الشريعة، قال أنا رحت اليمن مرة وأكلوني هذا القات، يقول ما حسيت بشيء بس لما جيت أصلي هبت الأرض براسي شفتها بعيدة. الله يرحمه مات. قال لما جيت أصلي، قال لما جيت أصلي هبت الأرض براسي هبدة، شفت الأرض بعيدة، حصل له خلل في الرؤية، حصل له خلل في الرؤية بسبب القات. وناس يقولوا لا القات تأكل وتخلص منه وتقوم وتمشي وتتكلم ولا تشعر في شيء. فعرفنا أنه أنواع. هذا الدكتور يقول ما شعرت بشيء، حصل عندي خلل، إلا أني لما جيت أقوم أصلي ولما جيت للسجود جيت أسجد هبت راسي بقوة. ليش؟ قال لي أنا شفت الأرض بعيدة، شفت الأرض فتأثر يعني راسه بالضرب، فأثر على مداركه البصرية، أثر على إدراكه البصري. فقالوا لي هو أنواع، نوع فعلا زي الخمر يذهب العقل، ونوع يعني وسط يخل بالإدراك، ونوع عادي ما يحصل أي تأثير. عموما الكل ينهى عنه سدا للذريعة، الكل ينهى عنه سدا للذريعة. الذريعة. فهذا القياس. طبعا القياس بعد كده أنواع، في قياس الشبه، قياس الشبه، في قياس العلة، في قياس العكس، في قياس، يعني أنواع كلها مذكورة بالتفصيل في أصول الفقه. وكان الإمام الشافعي إذا أطلق الاجتهاد إنما يريد القياس، إنما يريد القياس. نعم.
المسألة الخامسة قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، تعلق أبو حنيفة في ملازمة الغريم للمفلس وأباه سائر العلماء، ولا حجة لأبي حنيفة فيه، لأن ملازمة الغريم المحكوم بعدمه لا فائدة فيها، إذ لا يرجى ما عنده، وقد بيناه في مسائل الخلاف هناك. وقد قال جماعة من الناس أن معنى لا يؤديه إلا ما دمت عليه قائمة أي حافظا بالشهادة. فلينظر
هنا. أبو حنيفة يقول يسوغ أن يحبس من كان عليه دين ولم يؤده. إيش دليلك يا أبا حنيفة؟ قال دليل الآية هذه إلا ما دمت عليه قائمة، فمن أعطانا دين وما سددنا نقوم عليه لين نشوف، نحبس ولين نشوف إيش يطلع. الجمهور يقولوا لا يحبس صاحب الدين لأنه آدمي معدم، هذا الأصل. فكأن القضية تدور على علمنا بالشخص، إن كان لديه ما يؤدي الدين ويكتمه، أو كان ليس لديه ما يؤدي الدين وهذا حاله. فالأول يجوز حبسه حتى نهيج أهله ومن لديه ماله أن يسدد، والثاني لا يسوغ حبسه لأنه مسكين معدم، لعله إذا ترك يبحث من يدينه ومن يساعده يأتيك بسداد الدين، يأتيك بسداد الدين. فالشيخ يقول الآية ليس فيها دليل لأبي حنيفة فيما ذهب إليه، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. الآية ليس فيها دليل على هذا المعنى، لأن الآية تحكي واقع معين عند هؤلاء أهل الكتاب، أن منهم كذا ومنهم كذا، ليست مسوقة لبيان هذا الحكم، إنما فقط تحكي هذا الواقع، إنه حال هؤلاء عندهم ويكتمون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته. إيش لي الواجدي؟ يعني امتناع من لديه مال يسدد به ما عليه من الدين، يحل لصاحب الحق أن يسبه وأن يتكلم عليه وأن يسعى إلى عقابه بأن يحبس أو يوقف أو إلى آخره حتى يؤدي الدين. لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته. خلاص. طيب
المسألة السادسة أقسام هذه الحالة ثلاثة: قسم يؤدي، وقسم لا يؤدي إلا ما دمت عليه قائما، وقسم لا يؤدي وإن دمت عليه قائما، إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين لأنه الغالب والمعتاد، والثالث نادر فخرج الكلام على الغالب. المسألة السابعة قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، المعنى فعلوا ذلك لاعتقادهم أن ظلمهم لأهل الإسلام جائز، تقدير كلامهم ليس علينا في ظلم الأميين سبيل أي إثم، وقولهم هذا كذب صادر عن اعتقاد باطل مركب على كفر، فإنهم أخبروا عن التوراة بما ليس فيها، أخبروا عن التوراة بما ليس فيها، وذلك قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
من عقيدة اليهود أنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن الله يحبهم، وأنهم سيدخلون الجنة إذا ماتوا، فليتمنوا الموت إن كانوا صادقين، كانوا هذه عقيدتهم. فهم ويسمون من عداهم بالأمميين أو بالأميين، ليس علينا في الأميين سبيل، هذا من أدبياتهم إلى اليوم. هذه أدبيات اليهود، يرون أنهم شعب الله المختار، وأن الله يحبهم، وأن الله لا يعذبهم يوم القيامة. ولذلك الله قال لهم طيب خلاص إذا أنتم هذا معتقدينه تمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأنكم مدام تعتقدون أن الله يحبكم وأن الله لا يعذبه لن يعذبكم تمنوا الموت إن كنتم
صادقا ولن يتمنوه أبدا. يحب الدنيا ما يتمنوا الموت. وهذه الآية ترى من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بهذا وهم إلى الآن ما يسووا خلاف الآية، سبحان الله. فهم يقولون نحن نظلم غير اليهودي ونأخذ ماله ونحتال عليه، لأنه ليس علينا إثم في هذا الذي نفعله بهم، لأنهم ليسوا شعب الله المختار، ولأن الله لا يحبهم، ولأننا نحن شعب الله المختار، ولأن الله يحبنا، وإذا متنا أدخلنا الجنة، فهم يقولون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم ولا مدخل يدخل علينا فيما نفعله معهم، هذه عقيدة اليهود، والله عز وجل كذبها وردها، وهم يكذبون على الله في هذا الأمر، والله عز وجل يقول ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم.
المسألة الثامنة: الأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظيم قدرها أنها تقف على جنبتي الصراط، ولا يمكن من الجواز إلا من حفظها، وقد بيناه في شرح الحديث وكتاب شرح المشكلين، ولهذا واجب عليك أن تؤديها إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك فتقابل معصية فيك بمعصيته فيه، على اختلاف بينها في مسائل الخلاف، ولذلك لم يجز لك أن تغدر بمن غدر بك. قال البخاري: باب إثم الغادر البر والفاجر. فإن قيل فقد قال الشعبي في من حل بك فحلل به، قال إبراهيم النخعي: يعني أن المحرم لا يقتل، ولكن من غرض لك فاقتله وحل أنت به أيضا، ومن خانك فخنه. قلنا: تحريم المحرم كان بشرط أن لا يعرض له في أصل العقد، والأمانة يلزم الوفاء بها من غير شرط.
نعم، أتكلم عن الأمانة. قال: لأن الآيات هذه تتحدث عن الأمانة، واليهود لا أمانة عندهم، والأمانة في ديننا في كل شيء. الله يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالأصل في الإنسان بغير علم وبغير هدى وبغير هدى وبغير دين إنه إيش؟ إنه ظلوم جهول، هذا الأصل في الإنسان. وكلمة الأمانة المذكورة في الآية تشمل كل التكاليف فيما يتعلق في حق الله وفيما يتعلق في حق خلق الله سبحانه وتعالى من نفسك وغيرها. كل هذه التكاليف أمانة. تتذكروا في كتاب الطهارة ذكرنا حديث يدل على معنى أن الطهارة أمانة، وأنها داخلة في هذه الآية: إن عرضنا الأمانة على السماوات فبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر إنه أول ما يرفع من قلوب الناس إيش؟ الأمانة، حتى يبقى أناس ما عندهم أمانة. إنسان عنده كده بس يقول شوفوا فلان أمين فلان، هو ما عنده ولا شيء، لا أمانة ولا شيء، مضيع لي للأمانة لا مع الله ولا مع خلق الله سبحانه وتعالى. ومن صفات المنافقين أنه إذا أؤتمن خان. والمؤمن صاحب أمانة مع ربه، صاحب أمانة مع الناس، وصاحب أمانة مع نفسه. أمين يؤدي الحق لكل ذي حق، كما في حديث: فأعطي كل ذي حق حقه. هذه أمانة، تعطي كل ذي حق حقه، خلاص. هذه الأمانة التي هي من أهم الأشياء في شخصية المسلم، في تعامله مع ربه، وفي تعامله مع بني جنسه، وفي تعامله مع نفسه، هذه الأمانة التي يعني هذا خطرها، تأتي فيها مسائل. من ضمن المسائل التي تأتي فيها ما ذكره المصنف رحمه الله: لو أنا إنسان خانني، هل يجوز لي أن أخونه كما خانني؟ يعني أنا أتمنت فلان وخانني في الأمانة، هل يجوز إذا هو أتمني في أمانة أن أخونه؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تخن من خانك، هذا نص، انتهى الموضوع. ولذلك أنا صغتها بصيغة، قلت الخطأ لا يسوغ الخطأ، يعني هذا أخطأ عليك لا يسوغ. طب يا أستاذ من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، اعتدى عليك رد الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى عليك، لا تزيد. طب يا أستاذ هذا أكل لي فلوسي 100 ريال والآن هو وضع عندي 200 ريال، أقول مدام أنت قبلتها أمانة لا تخن من خانك. وقال بعض العلماء لك أن تأخذ على قدر ما خانك وترد الآخر، لكن الذي يظهر بظاهر النص أنه لا تخن من خانك، خلاص وأمر إلى الله فيما خانك فيه، لكن أنت لا تخن من خانك. الخطأ لا يسوغ لك الوقوع في الخطأ، واضح؟ نعم، إذا أحد اعتدى عليك رد عليه اعتداءه بمثل ما اعتدى عليك، هذا غير. لكن هنا أمانة وما ظهر عندك شيء، لكن أنت ترى أنه خانك، فنقول لو ائتمنك لا تخنه، لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، هذا الحكم. أما ما ذهب إليه الشعبي وفسره له النخعي رحمهم الله جميعا، فنقول لعلهما لم يقف على هذا النص، لعلهما لم يقف على هذا النص، أو أراد معنى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهو القول الآخر أنه إذا أمنك ب200 وإنت أكلك ب100 لك أن تأخذ 100 وترد له 100، هذا قول، لكن ظاهر النص ما يأيده. الرسول يقول لا تخن من خانك. طيب،
المسألة العاشرة، المسألة التاسعة. قال رجل لابن عباس: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، ونقول ليس بذلك علينا بأس. فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب نفس.
نعم، لأنه أصبح لهم عهد وأصبح لهم ميثاق، دمهم أصبح معصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسير 40 عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدمهم معصوم ومالهم معصوم وعرضهم معصوم، ما يجوز التعدي عليهم، لأنهم أصبحوا في ذمة المسلمين، أصبحوا في ذمة المسلمين، فما يجوز لك أن تخونهم ولا يجوز لك أن تتعدى عليهم. أما أنك تستبيح دجاجة أو معزة صغيرة تقول هم يهود أهل الكتاب، أو تفعل كذا بمال لهم، هذا لا يجوز، وهذا كما قال ابن عباس أنت تعاملهم كما هم يفعلون ويظنون الباطل، ليس علينا في الأميين سبيل. لا، اليوم مثلا يا شباب أغلب العالم الأوروبي بيننا وبينه عهد ومواثيق، اللي هي معاهدات الصلح، معاهدات الصلح. لا يجوز لك إذا ذهبت إلى أي بلد أوروبي أن تخون، لا يجوز لك، تقول هم كفار، نعم، لكن بينك وبينهم صلح وميثاق. بل أزيدك كمان، المسلمون على شروطهم، ما دخلت عندهم إلا بفيزة الزيارة أو بفيزة كذا، صح؟ احفظ هذه الفيزة، لأنه هذا زي الشرط بينك وبينهم، فلا يجوز أن تعدى على أموالهم ولا على نسائهم ولا، وتحفظ من نظامهم ما لا يخالف شرعك، أنت لست مجبر على أن تخالف الشرع، تحفظ من النظام ما لا يخالف الشرع، لأنه هذا من شرط إذنهم لك بدخول بلادهم. من يقول غير هذا الكلام فهذا إنسان ما يفهم تقرير أهل الإسلام، أهل العلم، أهل الكتاب والسنة. لا يجيزون أن تعاملهم إلا على مقتضى العهد والأمانة والميثاق، العهد والأمانة والميثاق الذي حصل بينك وبينهم، والشروط، شرط الدخول. كلمة على الهامش، إذا كان هذا في حق المسلم يذهب إلى بلاد الكفار، فماذا في حق المسلم إذا ذهب إلى بلاد المسلمين؟ أكثر، دخلت على شرط أن لا تمكث أكثر من 2 أسبوع أو شهر أو 2 شهر، ما يجوز أن تزيد. دخلت على شرط أنك تكون عامل أو تعمل بكذا، أو ما يجوز أنك تغش. دخلت على شرط أنك كذا، فلا بد أن تحفظ العهد والميثاق. إذا قلنا هذا في حق الدول الكافرة، فما بالك في حق الدول المسلمة. ولذلك يعني كثير يسألني بعض الإخوة يقول أنا أريد أطلب العلم، أنا أريد أن يسأل المشايخ هل يجوز لي؟ أقول له يا ولدي أنت تجلس في خوف وترعب نفسك وترعب أهلك وتجلس في حال من الفقر، لأنك ما تستطيع أن تتكسب وتعمل، بل قد تكلف أهلك شططا، فتلاقي أبوك يشتغل جزء كبير من دخله يرسله لك عشان تقدر تعيش، ويحرم أمك ويحرم أخواتك ويحرم أخوانك علشانك. يا ولدي ما في داعي لهذا، اخرج واسأل الله ييسر لك الأمر والتزم بالنظام، وإن شاء الله ربي ييسر أمرك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لا تخف، الله ما يضيعك. وهذا الذي أنت تطلبه من باب المستحبات، فكيف تطلب مستحب محرم؟ لأن هذا صار محرم الآن، ممنوع، شرطوا عليك أنك أسبوعين، شرطوا عليك أنك شهر، الجلوس أكثر خلاف، ما شرطوا عليك، كسبك وجلستك حرام فما يجوز. فأنت تطلب مستحب بإيش؟ بحرام. هل هذا يسوغ؟ الحمد لله. أنا
المسألة العاشرة، قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هذه الآية رد على الكفرة الذين يحللون ويحرمون من غير تحليل الله وتحريمه ويجعلون ذلك من الشرع، ومن هذا يخرج الرد على من يحكم بالاستحسان من غير دليل، ولست أعلم أحدا من أهل القبلة قاله.
نعم، تدرون أن الله سبحانه وتعالى جعل القول عليه بغير علم افتراء، والافتراء على الله أعظم عند الله عز وجل من الشرك. قرر هذا ابن القيم في دلالة آية في سورة الإسراء، الآن ما استحضرها، لكن الافتراء أعلى شيء، ثم الشرك، ثم البدع، ثم المعاصي، ثم القول على الله بغير علم، وتقول هذا من عند الله، تفتري على الله. لأن السائل لما يسألك إيش حكم الشرع في كذا، فكأنك تقول أنت حكم الله كذا، حكم الله كذا، وأنت ما عندك علم، فتفتري على الله. والله يقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فما يصح أن الإنسان يتكلم على الله الكذب. ومن فعل ذلك فصار فيه من شبه من اليهود، صار فيه شبه من اليهود. ولذلك ترى قضية الفتوى والكلام في الدين ما هي قضية سهلة الواحد يتجرأ فيها. فانظر إذا زاد الأمر افتراء على الله وافتراء على خلق الله، يعني صار يكذب على الله في المسألة ثم يكذب على الله في نسبة هذا الأمر إلى شخص، صار عنده افتراء على الله أس اثنين. ها مرة ما يعني قضية مرة خطيرة، مرة خطيرة. فالله عز وجل رد على هؤلاء كلامهم على الله فيما يحللون وفيما يحرمون بغير علم وبغير هدى، والإنسان على خطر عظيم إذا تصدى للكلام في شرع الله وهو ليس من أهل العلم وليس من أهل المعرفة. يا أخي انظر حال أهل العلم من الصحابة والسلف، كانوا يتدافعون الفتوى، قالوا كان السائل يأتي فيسأل أحدهم فيدفعها عن نفسه إلى غيره فتدور عليهم حتى آخرهم يحيلوا إلى الأول فيرجع إليه يقول حالوني إليك، ما حد يريد. لكن الآن لا، أهون شيء عند الواحد أنه يتكلم في شرع الله إلا من رحم الله من الناس. فاتقوا الله في هذا الأمر، لأن الكلام على الله بغير علم افتراء، وهو أعظم عند الله من الشرك. نعم. الآية الوقت كيف؟
بقى 20 دقيقة.
الأسئلة شفتها طالعها كذا طالع، شفت حس إنه
أحسن خارج الدرس،
أحسن الدرس ولا أحسن الأسئلة؟
تشوف
أنت تشوف الأسئلة.
طيب
الأسئلة ولا الدرس؟
الأسئلة.
الأسئلة يلا نوقف هنا ونشوف الأسئلة.
شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم أن يعتمر الرجل بالتقسيط؟
ما حكم أن يعتمر الرجل بالتقصير؟ يعني يقصد أنه يتحلل من العمرة بالتقصير؟ هذا السؤال الأخ اللي سأل يقول ما حكم أن يعتمر الرجل بالتقصير، يقصد ما حكم أن يتحلل الإنسان من العمرة بالتقصير، يقصد هذا. إذا كان يقصد هذا فنقول هذا أمر مشروع، ولكن الأجر فيه أقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين ثلاثة، ثم قال: والمقصرين. فدل أن المقصر أقل أجرا من التحلل بالحلق، والله أعلم. نعم.
كان يقول بالتوصيد.
حق بالتوصيد.
تقصيد.
تقصيد. هذا يسأل يقول: ما حكم العمرة بالتقسيط؟ يعني يقصد أنه يستدين دينا ثم يسدده بعد ذلك، هكذا يقصد؟ ها؟ كذا؟ يقصد بالتقسيط هذه الصورة، أنه يستدين دين ثم يسدده بعد ذلك. لا حرج في ذلك ما دام أنه يستطيع أن يسدد الدين الذي استدانه ولو بالتقسيط، لا حرج عليه، وله إن شاء الله فضل العمرة تاما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن يا إخوان أنا أقول لكم قضية مهمة: الدين الرسول استعاذ بالله منه، الله قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، قالوا: من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين يجعل الإنسان يخاف، وقد يجعل الإنسان يكذب، وقد يجعل الإنسان يقلق، فما ينبغي للإنسان أن يجر على نفسه دينا إلا إذا غلب على ظنه أنه يمكنه سداده، وفي أمر يحوج أن يستدين، لأن الرسول نهى أن يروع المسلم نفسه، والرسول نهى أن يدخل الإنسان فيما يعتذر منه. فالدين إذا كان تستدين وأنت لا تعرف من أن تسدد، وتستدين فقط من أجل أن تمتع نفسك أو تمتع أهلك بدون يعني حاجة تحوج داعية إلى ذلك، يا أخي أن تفعل هذا الفعل وأنت بهذا مقصر، أخشى عليك أنك تقع في الكراهة أو التحريم، لأنك ستضر الناس أصحاب الدين ولا تسددهم، وقد تشوه صورة الإنسان اللي ربي هداه واللي ربي أصلحه بسبب سوء تعاملك مع الناس، لأنه هذا راح يجير على طول أنه كل إنسان صالح كذا هذه طريقته. فانتبه يا أخي لنفسك، لا تستدين، لا تدخل نفسك في الدين إلا إذا توفر عندك الأمور التالية: واحد، أنك تعلم من أين تسده ولو بغلبة الظن. اثنين، أن تكون فعلا محتاج لهذا الدين، أن تكون فعلا محتاج لهذا الدين. خلاص. طبعا الطاعات والعبادات أمور مستحبة، تقول لي أنا بدي أستدين وإن شاء الله أقدر أستدد وبدي أفعل هذه الطاعة، أقول لك لا حرج، روح سوي. بدي أضحي وأستدين عشان أضحي، لا حرج. بدي أعق وأستدين وأسدد، لا حرج. لكن تدخل في دين وإنت لا، أقول لك لا، وقف، لا تفعل، لا تفعل حتى لا تقع في المحظور. نعم.
طيب، هنا يسأل شيخنا أحسن الله إليكم: ما حكم بيع سيارة لمن يدفع الثمن بقرض ربوي؟
القرض الربوي على صاحبه، أنت ما عليك شيء. القرض الربوي على صاحبه، ما عليك شيء، وهو لا يتوقف شراءه على السيارة على سيارتك، اشتريها منك، ممكن يشتري منك وممكن من غيرك. فإذا بعته بهذه الصورة لا حرج، لا حرج. الرسول كان يبيع ويشتري من اليهود، بل ومات درعه مرهونة عند يهودي، واليهود كانوا يتبايعون ويشترون بالربا، فهذا على نفسه. لكن أنت أنصحه، قل له: يا أخي لا تفعل كذا، مثلا أنا راعيك في السعر، أنا أنقص لك، أنا أسوي لك كذا، تعينه على الطاعة وربي يبارك لك ويبارك له. نعم.
يسأل شيخنا: هل يجوز التحذير من المماطل المسلم والذي لا يحافظ على الأمانة وأدائها إلى أصحابها؟
نعم، هذا من باب النصيحة، من استنصحك فانصح له، تقول لفلان: جاني فلان يبغى يستدين مني، إيش رأيك أدينه؟ فهو يكون أتعامل معه من أول، أو غيره تعامل معه وجاله خبره، فيقول له، يقول لي: فلان ترى أنا جاني خبر أنه فلان يماطل وراح يتعبك، إذا أنت فلوسك زايدة وما تخاف إذا أخر أعطيه، إذا لا والله أنت تقدر، أنت محتاج وما تبغى يأخرك، ترى ما يصلح أنك تدينه، ما يصلح أنك تدينه. نعم، لا مانع، هذا من النصيحة.
شيخنا، السؤال خارج الدرس.
ميطل.
هناك طائفة من المسلمين نصبوا أنفسهم على أنهم اللجنة التي تحل مشاكل المسلمين، وجلهم من منهج الإخوان المسلمين ويتبعهم الكثير من المسلمين، فحاليا هم على استعداد لتنظيف الأماكن التي ستقام فيها في مراسيم النصارى ليقيموا عليها عيد الصليب، فما حكم هذا الفعل سواء فعلوا سياسة أو تساهلا؟
أي عيد لأهل الكتاب وأي مجمع لأهل الكتاب لا يجوز لأهل الإسلام أن يعينوهم عليه ويساعدوهم عليه أو يهنئوهم عليه ويباركوا لهم عليه، لأنه أعيادهم تقوم على اعتقادهم الباطل في حق الله عز وجل وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فما يجوز أن نقرهم على هذا لا بإعانتهم ولا بتهنئتهم ولا بمساعدتهم ولا بفعل أي فعل لهم في أعيادهم. ولذلك شدد علماء الإسلام في حقهم فقالوا من لبس أم من دخل كنائسهم في أعيادهم فقد كفر. ليش؟ قال لأنه هذا عيدهم الذي يظهرون فيه دينهم، فدخولك ومشاركتك لهم في عيدهم الذي يظهرون فيه دينهم الذي يدعون فيه أن لله شريك وأن كذا وأن كذا هو موافقة لهم، فاعتبروا هذا الفعل كفر. مثل من لبس في أيام العيد زنارهم أو لبس لباسهم فاعتبروا هذا الفعل كفر، اعتبروا هذا الفعل كفر. ليش؟ قال لأن معناه موافقتهم في كفرهم الذي يحتفلون فيه أو به في هذا العيد. أما فيما عدا هذا لو دخلت أنت كنائس في غير موعد أعيادهم هذا ليس بكفر، ما يصف بكفر. لو دخلت الكنيسة، عمر بن الخطاب جاءه مر السفر والمطر إلى كنيسة ودخل وقت الصلاة فصلى فيها، هذا ثابت بسند صحيح، صلى داخل كنيسة ودخل هذه الكنيسة، فما أهل الإسلام لا ينكرون أن تدخل الكنيسة لأمر وغرض لكن في غير وقت عبادتهم وأعيادهم، لأن دخولك في وقت عبادتهم وأعيادهم يعتبر مشاركة وموافقة لهم فيما هم فيه، فوصفوا هذا الفعل أنه كفر. طبعا كلمة على الهامش تحت، وصفوه بأنه كفر لكن ما يعني أن الفاعل على طول كافر خارج من الملة، إنه يعني أنه هذا كفر، ولكن إذا أردنا أن نحكم على المعين بأنه كافر نحتاج إلى إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، لكن الشاهد في تعظيمهم لهذا الأمر وصفوه بأنه كفر. واضح هذا الموضوع؟ فما بالك لجنة تسمي نفسها أنها لجنة علمية إسلامية شرعية تقوم بتنظيف الكنائس وما يتعلق بها في أيام احتفالات أهل الكنائس، هذا إيه؟ هذا بلا، الله يصرف عنا وعنكم السوء. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل، قال السلف أن صحائف الأعمال توزن وكذلك الأعمال، صحائف الأعمال توزن وكذلك الأعمال، أليس الصحائف مشتملة على الأعمال؟
النصوص وردت بالأمرين ونحن تبع للنصوص، أما أن صحائف الأعمال توزن فدليلها حديث البطاقة، فقد جاء في الحديث أن رجلا يوم القيامة توضع صحائف أعماله فلا يوجد له إلا سيئات مد البصر فتوضع في كفة فيقال له خير، فتأتي مو صحيفة بطاقة تتهاوى فيقول إيش بدها تسوي أمام هذه الصحائف التي هي مد البصر، فتوضع الصحائف في كفة والبطاقة في كفة، وإذا في البطاقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فترجح كفة البطاقة، فهذا دليل على وزن إيش؟ صحائف الأعمال، على وزن صحائف الأعمال. وجاء في الحديث حديث آخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وزن الأعمال، وجاء في حديث وزن أصحاب الأعمال، فهذه نثبتها كما جاءت في النصوص، كما جاءت في النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إما أن الوزن أحوال وتارات، وإما أن المراد في النهاية وزن أعمال هذا الرجل. الله عز وجل ذكر في القرآن في سورة الكهف أن الكافر يقول يوم القيامة ما لي هذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، فكل الأعمال وجدت، فكل الأعمال وجدت في هذه الصحائف، فتوضع الصحائف الشر في ناحية وصحائف الخير العمل الصالح في ناحية والعمل غير الصالح في ناحية وتوزن على كفتي الميزان يوم القيامة. وجاء أنه أصحاب الأعمال يوزنوا، قال صلى الله عليه وسلم إن الكافر في الدنيا يوضع على الميزان لا يزن كذا وكذا، ما له وزن، ما له وزن يوم القيامة. وأشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في سورة القارعة، ما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المأكول، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فكلمة موازينه تحتمل هو وتحتمل أعماله وتحتمل صحائف الأعمال، والله أعلم.
هذا آخر سؤال شيخنا أحسن الله إليك، ما المقصود بالحف؟
إيه؟
بالحف،
حف
الحف، ما المقصود بالحف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحف الشوارب، وهل يجوز الاقتصار على الحف بالمقص؟
العلماء رحمهم الله فسروا الحف بثلاثة تفسيرات. التفسير الأول الحف المبالغة في القص حتى يبدو بياض الجلد، يعني يقص الشعر بالمقص، يستأصل حتى يبدو بياض الجلد، هذا التفسير الأول. ونقل عن عبد الله ابن عمر راوي الحديث، نقل عن عبد الله بن عمر راوي الحديث. التفسير الثاني أن الحف معناه الإحاطة والتدوير، ترى الملائكة حافين، فتقص الشارب بحيث أنه يحيط بالشفة العليا من الفم ولا ينزل عليها، فيبقى الشارب قائم لكن لا ينزل منه شيء على الشفة العليا، ويصير هنا الحف معناه الإحاطة والتدوير. الصفة الثالثة للحف نقلت أو ذكرت أن الحف بمعنى الحلق بالموسى، وكان مالك رحمه الله يرى أن من حلق شعر شاربه بالموس أنها مثلة، وأن فاعل ذلك يعزر، وأن فاعل ذلك يعزر، فليس هناك إلا الحف بالمعنى الأول أو الحف بالمعنى الثاني خلاص. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.